بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،
وثمة الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب،
ثمة الغنيمة بالجهاد في سبيل الله بالاستيلاء عليها في دار الحرب. وهذه المسألة الخلافية، إذا غنم المسلمون في حال الجهاد في سبيل الله فهل يشترط في قسمة الغنيمة حيازتها، أم أن الغنيمة تقسم في أرض العدو؟ وجهان للعلماء، الجمهور على جواز قسمتها في أرض العدو، والحنفية على أنه لا بد من حيازتها، والصحيح مذهب الجمهور لثبوت السنة له،
وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال.
وهي أي الغنيمة لمن شهد، وهي لمن اللام للاختصاص أو للملك، لكن الظاهر أنها للاختصاص، وهي مختصة تكون خاصة وتكون ملكا لمن شهد الوقعة، يعني الوقعة المراد بها شهد القتال. وهذا أصل السنة دلت عليه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلم في بعضها الغنيمة لمن شهد الوقعة. وعلى هذا فإنه لا يتحقق في الغنيمة المريض الذي لم يشهد الوقعة، والذي تخلف حتى ولو كان تخلفه لمرض أو كبر السن. فلو أن المريض لو كان صحيحا غزا ولكنه مرض فامتنع من الغزو لا يستحق، ووجود العذر لا يوجب أخذه للغنيمة، فهناك فرق. لذلك يقول العلماء من المواطن التي يخترق بها أجر الآخرة والدنيا، يعني غنيمة الدنيا والآخرة في الجهاد في سبيل الله، هذا فإن المريض أجره في الآخرة كامل. قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة رجالا ما سلكتم شعبا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم إلا شرفتم الأجر. فهم في أجر الآخرة يشاركون الغازين، ولكنهم في أجر الدنيا وهو الغنيمة لا يأخذون منها، فهي مختصة بمن شهد الوقعة، إلا إذا كان هذا المريض له بلاء، كأن يكون خطط للمعركة أو خطط للجهاد في سبيل الله، أو استعان به القائد في رأيه فأشار عليه برأيه، فحينئذ يكافئه، وللإمام أن يكافئه وأن يدخله في الغنيمة، لأنه كل جاهد إذ برأيه وبمشورته كان له هذا البلاء. وكذلك النساء لا يأخذون من الغنيمة، فلا حق لهم بالغنيمة، وإنما يربط لهم، والرب أن يأخذ الإنسان شيئا ويعطيه لهم، كما إذا داوينا الجرحى وعالجنا المرضى فأعطاهن شيئا فطيبا لخواطرهم، هذا يسمى الرب في المرأة. كذلك أيضا بالنسبة للمجنون والصبي، إنهم لا يستحقون الغنيمة ولو شهدوا الوقعة. فالمرأة والصبي والمجنون، هؤلاء الثلاثة ولو شهدوا الوقعة فإنهم لا يأخذون. وكذلك أيضا بالنسبة لمن شهد الوقعة، قد يتخلف عنها من له عذر، كما لو قال القائد لرجل: اذهب وانظر بكذا وكذا، فأرسله لمهمة بسببها تعطل عن شهود المعركة أو شهود الوقعة، فإنه يأخذ من الغنيمة ويستحق الغنيمة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب السهم لعثمان رضي الله عنه، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام إعطاءه الحق للغائب للعذر. فقال العلماء: إن من تخلف بإحسان من الإمام، بعذر من الإمام، كأن يرسله عينه ليتحسس الأخبار، أو يرسله لكي يحضر زادا أو يحضر عتادا أو يحضر الذخيرة أو نحو ذلك مما يستعان به على الجهاد في سبيل الله، فهؤلاء في حكم من شهد الوقعة، ويربط لهم ويأخذون من الغنيمة، فيكونون داخلين في يعتبرون مستثنون من الاختصاص في قوله لمن شهد الوقعة. اختصارا، لا يعطى من الغنيمة النساء على أن لهم سهم معين، وإنما يعطون رضخا، ولا يعطى منها الصبيان، ولا يعطى منها المجانين، ولا يعطى منها كذلك المرضى، إلا من أرسل في حاجة أو كان مريضا، أرسل في حاجة لمصلحة الجهاد والقتال أو لمصلحة الجيش، أو كان مريضا وكان هناك نفع من رأيه ومشورته، فهؤلاء لهم حقهم بالصفة التي ذكرنا.
فمن عادة العلماء رحمهم الله أنهم إذا تكلموا على مسائل الجهاد أن يبينوا الأحكام المترتبة على الجهاد في سبيل الله عز وجل، ومن ذلك ما يتعلق بالغنيمة. إن الله سبحانه وتعالى جعل الغنيمة حقا للغازين في سبيل الله عز وجل، ولهذه الغنيمة جملة من الأحكام والمسائل، ولذلك يؤتنا بذكرها في باب الجهاد. بيناكم مجلس الماضي من هم الذين يستحقون أن يقسم لهم من الغنيمة، وأنهم هم الذين شهدوا الوقعة من المقاتلين الذين أبلوا، ويستوي في هذه الغنيمة الشجاع والجبان، فتقسم الغنيمة بينهم على حد سواء، لكن يفاضل بينهم من ناحية حسن البلاء إذا كان هناك فارس وهناك راجل. فالرجالة لهم سهم، وللفرسان سهمان للفرس وسهم لمن عليه. سيأتي إن شاء الله بيان هذا التقسيم، لكن إجمالا أن الغنيمة يستوي فيها من شهد الوقعة. ما دام أنه قد حضر وكفر قواد المسلمين وأرهب العدو، فإنه يستحق قسمه من الغنيمة. تبين رحمه الله أن الغنيمة يخرج منها الخمس. الحكم الشرعي أن الغنائم إذا انتهت الوقعة أن يقوم الإمام بجمع هذه الغنائم، فيأمر المكلفين بجمعها بحيازتها وضمها، فإذا حيزت وضمت وجمعت قام أولا بدفع تكاليف حمل الغنيمة وجمعها وما يستلزم هذا الأمر من نفقات، كذلك حفظها وحراستها ورعايتها إلى غير ذلك من الأمور التي يحتاج إليها لحفظ هذه الغنائم. الأمر الثاني يقوم بعد ذلك بإعطاء الأسلاب والأمثال، وقد بينا أحكام الأمثال وقلنا أنه يعطي الأسلاب لمن قتل قتيلا وله سلبه وعلانته، فيستحق أن يأخذ سلاح المقتول وثيابه وكذلك أيضا دابته، على تقسيم عند العلماء رحمهم الله. ثم بعد ذلك يقوم بإعطاء الأمثال، كأن يكون الشرط فقال من فعل كذا أعطيه كذا، يعطي بالشرط ويعطي أيضا من باب التشجير من باب الحوافز والجوائز، ويعطي كذلك تنفيذ السرايا، إلى أن ينتهي من هذين الأمرين الأسلاب والأمثال، ينتقل بعد ذلك إلى قسم الغنيمة. فهنا مراتب، المرتبة الأولى جمع الغنيمة وتكاليف الجمع فتدفع من نفس الغنيمة، ثم بعد ذلك إعطاء الأسلاب وإعطاء الأمثال سواء كان للسرايا أو للأفراد، ثم بعد ذلك المرحلة الثالثة بعد أن ينتهي من هذه الأمور يقسم الغنيمة إلى خمسة أقسام أو خمسة أجزاء متساوية، وهذا ما يسمى بالتخريج. فقسم الغنيمة على المجاهدين والذين أبلوا فيها يحتاج أولا إلى تخميسها، فتقسم على خمسة، والخمس هو الواحد من الخمسة. فهذا التخميس أول ما يبدأ يحوز الخمس الذي لله ولرسوله ولليتامى والمساكين وابن السبيل ولذي القربى، هذا الخمس يحوزه. فلو فرضنا أن الغنيمة بلغت مليونا فإن خمسها يساوي 200,000، يحوز 200,000 وتبقى 800,000. 800,000 هذه هي حظ المجاهدين، هذا الحظ يسمى بالمنقولات، يعني الحق المنقول، لأن الغنيمة بالغزو تنقسم إلى قسمين، إما عقار وإما منقول. فإذا قتل العدو وانتصر المسلمون عليه فالعلماء رحمهم الله يقسمون هذه الغنائم إلى عقار ومنقول، فالمنقول هو الذي نتكلم فيه الآن، أما العقار سيأتي حكمه وهم الأراضين والدور. فإذا قسمت على هذا الوجه وعرف ربع الأربعة الأخماس وميز الخمس منها، يقوم بضم الخمس ويقسمه كالآتي: فيعطي خمسا لله وللرسول، والمراد بخمس الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يوضع في مصالح المسلمين وتهيئة المجاهدين في سبيل الله عز وجل، ويصرف في مصالحهم من الطرقات والأطعمة ونحن ذلك مما يحتاج إليه والمستشفيات ونحنها لما يحتاج إليه لمصالح المسلمين الآن. هذا الخمس الذي لله وللرسول. ثم الخمس الثاني ذو القربى وهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يشمل ذلك بني هاشم وبني المنطلب على التفصيل الذي بيناه في كتاب الزكاة، وقد بينا فروعهم وأصولهم ومن الذين يستحقون الخمس وهم الذين لا يأخذون من الزكاة، وفصلنا هذه الأحكام في موضعها وذكرنا نصوص الكتاب والسنة التي تدل على هذه المسائل. بعد هذا الخمس نفسه قلنا الذي هو 200,000 يقسم خمسة أخماس، نفس الخمس الذي ابتدع الإيمان بفرده من الغنيمة يقسم على خمسة أيضا، وكل واحد من هذا القسم يسمى خمس الخمس. فال200,000 التي تؤخذ من الغنيمة قبل قسمها تكون الخمس منها مقسم على خمسة أخماس، خمس لله وللرسول كما ذكرنا، وخمس لذي القربى وهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، وخمس لابن السبيل. وقد بينا هذه الأصناف كلها في كتاب الزكاة، بينا منهم الفقراء ومنهم المساكين ومنهم ابن السبيل، وبينا ضوابط كلهم. فيعطى هذا الخمس يقسم على هذه الأقسام ويوزع في هذه الأوجه التي نص الكتاب على قسمتها عليها. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. اختلف العلماء في قوله فأن لله خمسه، قيل إن قوله تعالى فأن لله خمسه المراد به الاستفتاح، فالله عز وجل مالك كل شيء، وإنما استفتح الله عز وجل بنفسه تشريفا وتكريما. وقيل إن المراد بقوله فأن لله خمسه وللرسول هو السهم الواحد الذي هو خمس الخمس، ولذي القربى وهم آل البيت، واليتامى، اليتيم هو الذي فقد أباه دون البلوغ، إذا فقد أباه بعد البلوغ لا يسمى يتيم. ويشترط في ويعطى هؤلاء اليتامى على تقسيم عند العلماء، بعض العلماء يقول يستوي غنيهم وفقيرهم، يعطى هذا الخمس خمس الخمس يصرف اليتامى ويكون حظا لهم في دور رعاياهم ونحن ذلك، يقول في ذلك غنيهم وفقيرهم. ومنهم من يقول يختص بفقراء اليتامى، فيشترط في اليتيم أولا أن يكون دون البلوغ، أن يفقد أباه، وأن يكون هذا الفقد دون البلوغ، وأن يكون محتاجا وهو الفقير أو المسكين. واليتامى والمساكين، وقد بينا أن المسكين هو الذي لا يجد تمام كفايته، وأن الفقير أشد منه حالا، وعلى هذا يمكن صرف هذا السهم للفقراء، لأنه من باب أولى، لأنه إذا أعطي المسكين فمن باب أولى الفقير، لأن الفقير فيه وصف المسكنة، المسكنة فوق الفقر. ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يحييه مسكينا واستعاذ بالله من الفقر، لأن الفقر أشد من المسكنة. فالمسكين يمكن أن تصل الإنسان بكونه مسكينا مع أنه ينبغي، كما قال تعالى وأما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر. ثم بعد ذلك ابن السبيل، وابن السبيل هو المسافر المنقطع، واختلف العلماء في ضابطه كما بيناه في كتاب الزكاة، هل يشترط أن يكون مهدما يعني في نفس سفره وفي بلده، أم أنه يعطى ولو كان غنيا في بلده؟ ذكرنا هذين الوجهين. وعلى هذا إذا قسم الخمس على هذه الخمسة الأخماس يصرف في هذه الأوجه. بعد هذا يقوم الإمام بصرف الأربعة الأخماس وتوزيعها على المجاهدين أو المقاتلين، وهذا ينبني على ما ذكره المصنف للراجل السهم وللفارس ثلاثة أسهم. الفارس هو الذي يقاتل على الفرس، ويكون له ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له. والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح من حديث ابن عمر وغيره أنه أعطى الفارس ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهما واحدا. وقال وهذا هو ذهب جمهور العلماء، قضى بهذا عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وكذلك قال به من أئمة التابعين محمد بن سيرين والحسن البصري، وقضى به الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبين وأهل الحديث أن للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، وأن للراجل سهم واحد، ولكن الحنفي الإمام الحنيفة رحمه الله، ولكن الإمام أبي الحنيفة رحمه الله يقول إنه يكون له سهمان، سهم له وسهم لفرضه، واحتج بحديث ضعيف الصحيح مذهب الجمهور لدلالة السنة عليه. فإذا قلنا للرجال سهم وللفرسان كل ثالث ثلاثة أسهم، فهذا من ناحية عقلية لا يخلو الجيش من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون جميعهم فرسانا، كأن يذهبوا للغزو وكلهم على كل على فرسه، فحينئذ تكون القسمة قسمة الفرسان، بمعنى أن تحسب عدد رؤوس المقاتلين، فلو فرضنا أنهم ألف فتضربهم في ثلاثة فتكون ثلاثة آلاف، تقسم مجموع الغنيمة على ثلاثة آلاف وتعطي كل واحد منهم ثلاثة أضعاف الناتج. والطريقة التالية، وفرضنا أن المقاتلين هم ألف بلغوا ألفاً وكلهم كما ذكرنا فرسان، فحينئذ يكون المجموع ثلاثة آلاف. فلو أن الغنيمة 900,000 فمعنى ذلك نستقسمها على 3,000 يكون لكل سهم 900 ريال، فتسعمائة ريال تعطي كل واحد منهم ثلاثة الأضعاف، تضرب 9 × 3 يصبح المجموع كم؟ 3 × 9 = 27، يصبح هذا 2700 لكل واحد منهم. هذا القسم أمر ثابت دلت عليه السنة، وهكذا يكون توزيع الناس بالنسبة إذا كان جميعهم فرسانا. الحالة الثانية العكس، أن يكون جميعهم من الرجال، أن يقتتل المسلم مع الكفار وهم رجال ليسوا على فرسان، وهذا غالبا ما تقع في الدفاع عن الحصون، كأن يكون هذا اللي هو دفاع جهاد الدفع، فحينئذ غالبا ما يكون المسلم متحسنين، سيكون القتال بالرجالة. إذا كانوا رجالة وقاتلوا فإنه يكون السهم تكون الغنيمة منقسمة على عدد الرؤوس، فلو ضربنا أن الغنيمة بلغت مليونا وهم ألف مقاتل، بمعنى ذلك أن سهم كل واحد منهم يكون ألفا. فإذا هذه الحالة الثانية أن يكون جميعهم رجالا، بمعنى أن لا يقاتلوا على الدوار. الحالة الثالثة أن يكونوا جامعين بين الفرسان وبين الرجال، ففيهم من يقاتل على فرسه وفيهم من يقاتل راجلا. ففي هذه الحالة يحسب عدد الذين يقاتلون وهم رجالا على رجلهم بدون ركوب على الفرس، ويحسب عدد المقاتلين على فرسان، ثم تضرب عدد المقاتلين على الفرسان في ثلاثة. فلو كانوا ألفا نصفهم رجالة ونصفهم فرسان، فمعنى ذلك أن الرجالة يبلغون 500، تضرب 500 في ثلاثة لأنك ستقسم على 3 أسهم، يصبح المجموع 1500، تضيف إليها عدد الرجالة يصبح المجموع 2000، فتقسم الغنيمة على 2000، والناتج من 2000 تعطي الفارس 3 أضعاف وتعطي الراجل عين الناتج. مثال، لو كانوا كما ذكرنا 1000 مقاتل، 500 منهم على الفرسان و500 منهم رجالة، و500 الذين على الفرسان تكون أسهمهم على 1500، يصبح مجموع الجيش إذا قسمت الغنيمة عليه 2000، المليون وفرنا منهم غنم مليون مثلا 1000 1000، فالمليون تقسمها على 2000، يكون الناتج كم؟ يكون الناتج إذا قسمنا المليون هذا 500، إذا كان قسمنا الناتج 500 يكون للفارق 1500 ويكون للراجل منها 500. هذا بالنسبة لمبدأ قسم الغنائم، وقد ذكر العلماء هذه المسائل وبينوها في كتاب الجهاد في الكتب المطولة، والمصنف رحمه الله بين تراتيب قسمة الغنائم لتعلقها بكتاب الجهاد كما ذكرنا. المجاهد على فرسه، إن كان الفرس له فقال بعض العلماء يستحق للفرس، فلو كان معه فرس ثاني فبعض العلماء يرى أنه لا يقسم لأكثر من فرس، ومنهم من يرى أن الحد الفرسان،
من حد فرسان فإن زاد عليهما لا يعطى. والسبب في هذا أنه يقاتل على فرس ويحمل متاعه وسلاحه على فرس آخر، فقالوا إنه يعطى في حدود الفرسين. وفي هذا حديث تكلم العلماء رحمه الله فيه وعلى القول بثبوته، يعطى لكل إنسان في حدود الفرسين، فإن كان عنده ثلاثة أفراس أو أربعة أفراس لا يعطى عليها، لا يعطى على الجاز على فرسين. نعم.
ورد مبادر الأمينة بالراجع سهم والفارس ثلاثة وأسهم سهم الله والسهمان لفرقه،
هذا يأتي فيه الشجاع والجبان مدام أنه حضر القتال وقاتل، يأتي في هذا شجاع وضعيف. وفي زماننا إذا أعطي المجاهد راتبا لأنه لا يكون له حظ من الغنيمة، لأن هذا يسمونه المرتب، فإذا رتب له عطاء فهو أشبه بالإجارة، وحينئذ لا يستحق تكون غنيمة لبيت مال المسلمين إلا ما يكون منها ربخا أو نخلا. ولذلك يقولون الشرط أن لا يكون الأجناد مرتبين، فإذا كانوا مرتبين فحينئذ لا إشكال تكون غنيمة لبيت مال المسلمين وتصرف في مصالحهم.
ويشارك الجيش التراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم،
هذا من السنة ومذهب الجمهور جماهير العلماء رحمه الله يذكرون أن الجيش إذا بعثت منه سرية لأمر كأن يكون يبعث السرية لطلب أو لنجزل يحتاجون إلى من ينجدهم يسعفهم ويبعثون هذه السرية لنجزة أو يجعلونها كمينا بالعدو ثم يفاجئون بالعدو أمامه، فإن السرية هم تشهد الوقعة، والأصل في الغنيمة أن تكون لمن شهد الوقعة، فحينئذ تشارك السرية الجيش في الغنيمة فكأنهم حضروا لأنهم غابوا فيما يعين على الوقعة وفيما يصرف به حماية الجيش في وقعة. والعكس، فلو أن هذه السرية ذهبت وغنمت وقاتلت وغنمت فإن الغنائم توزع على الجيش جميعا، يشارك الجيش السرايا والسرايا تشارك الجيش في مغنم الجنة.
نعم. والغنم من الغنيمة يصرف رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح.
الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، وهو أشبه السرقة والعياذ بالله. بين رحمه الله أحكام الغنائم لأنه مرتب على الجهاد، ثم شرع في بيان الأخطاء التي تقع ومن ذلك الغلول. قال تعالى: وما كان من نبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. والغلول من كبائر الذنوب، فإنه والعياذ بالله ما غل عبد شيئا إلا سأل عليه نارا في قبره، نسأل الله السلامة والعافية، فعذبه الله به في برزخه وفرح به على رؤوس الأشهاد لأنه يأتي يوم القيامة يحمل على ظهره ما غل. ولذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يأتي يوم القيامة لا ألفي أن أحدكم يأتي يوم القيامة، أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى ظهره بعير له لغاء، فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا، لا محمد يعني كل شعله، فقال فيقول صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله شيئا، أي أنني أعذر وبينت لك أن هذا لا يجوز وأن هذا ليس من شيء في المسلم وأنه خيانة لله ولرسوله ولعامة المسلمين ولأئمته، ولذلك يعد من كبائر الذنوب. ونص العلماء رحمه الله على فسق صاحبه. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قتل الرجل يوم خيبر هم أبعد الصحابة هم أهو دعوا بالشهادة، فقيل له هنيئا له الشهادة، فقال صلى الله عليه وسلم: كلا والله والذي نفسي بيدي إن الشملة التي غلها يوم خيبر لتشتعل عليه نارا. فهذا يدل على فضاعة أمر الغلول، نسأل الله السلامة والعافية. واستشكل العلماء رحمه الله مسألة أن الشهيد يظهر له كل شيء، وكيف المشيء قتل في سبيل الله ومع ذلك تشتعل عليه الشملة، قيل أن هذا وقع بعد الغنيمة، أنه يقع بعد الغنيمة، ومعنى ذلك أنه ترجم لهذا الأخر عن قصده بالدنيا، فتكون شهادته ناقصة وفيها شبهة، لأنه إنسان مريض القلب وحظه الدنيا دون الآخرة. وقال بعض العلماء: لا تعارض بين عام وخاص، فالغلول له عقوبة خاصة، ولذلك لا يعتبر مستثنى من الأصل أنه يظهر للشهيد كل شيء إلا الدنيا.
يحرق رحمه كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روحه.
هذا الفعل يسمى بالتأجير. الغال والعياذ بالله له عقوبتان، يعني الغال له حالتان: الحالة الأولى أن ينكشف غلوله في الدنيا فهنا يجب أن يعاقب العقوبات التالية. أولا يجب عليه ضمان ما غنى، وثانيا أنه يحرق رحله، وثالثا يعذره الإمام بما يردعه ويردع غيره عن فعله. فهذا بالنسبة لمن اكتشف أنه غنى، كأن تكون وقعة ثم يأتي ويسرق شيء أو يأخذ شيء قبل أن يطلع الإمام عليه وقبل أن تقسم الغنيمة، فهذا يكون الحكم هذا كمان. والحكم الرابع الحكم الثاني هو حرق الرحم، جاءت به السنة وقتلش في رفع الحديث ووقفه، ولكن ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه وعن عمر رضي الله عنه أنهم حرقوا متاع الغالي، وهذا يسميه العلماء العقوبة بالمال والتعذيب بالمال، ومن الغرامات المالية مفرعة على هذا النوع الذي ورد في السنة، ومنه حديث أبي هريرة في تحريق بيوت المتخلهين عن الصلاة وأخذه صلى الله عليه وسلم بضعفي الزكاة من منعها، هذا كله يسمى بالعقوبات المالية، وهي الضرائب المالية التي تفعل لمن خالف أو فعل أمر فيه معصية أو فيه تعريض لنفسه أو لغيره من خطأ. فهذا بعض العلماء يراه ويختاره جمع من الأئمة، ومن الشيخ الإسلام رحمه الله ومن يقيم في الطرق الحكمية وغيره من العلماء ذكروا أن السنة ثابتة بهذا، أن يجوز التعذيب بالمال ومنه إحراق رحم الغالي من الغنيمة، لأن هذا تعذيب بالمال، لأن المال سيسقط، وهذا الإحراق من باب الترهيب والمنع للغير أن يسلك السبيل أو يرتكب الجريمة. نعم.
إن السلاح والمصحف وما فيه رهن.
إن السلاح الإشهاد في إليه الجهاد في سبيل الله فلا يحفظ، والمصحف لأن له الحرمة ولا يحفظ كتاب الله عز وجل، وبعض العلماء يستخدم في حكم المصحف كتب العلم ثم لا تحفظ، ولأن إحراقها فيه مرض لأنها يفوت العلم الذي فيها، وكذلك ما فيه روح فلا تحرق دوابه ولا يحرق ما كان في رحمه من الدواب ونحن ذلك، فإنه لا يحرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعذيب الحيوان فلا يجوز قتل الحيوان بالحق.
نعم. وإذا غنموا أرضا فتحوها للسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين. قال رحمه الله وإذا غنموا أرضا،
هذه الجملة قصد المصنف منها أن يبين إحكام الخراج، وهذه الأراضي التي تملك بعد الجهاد في سبيل الله. نحن قلنا الغنيمة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون منقولات كالذهب والفضة والدواب والأسلحة ونحنها لما يكون في الجهاد في سبيل الله، هذا يسمى بالمنقول، والأطعمة ونحنها هذا كلها منقولات. النوع الثاني العقارات، فإذا دخل المسلمون على بلاد الكفار فإنهم يغنمون أموالهم وديارهم، ولذلك أورث الله المسلمين الصحابة وامتن عليهم بكتابه لأنه أورثهم أموال بني قريظة وديارهم. فهذا الإرث للمال يعتبر محل نظر، هذه الغنيمة التي غنموها وهي أراضي الكفار تحتاج إلى نظر، فإن المسلمين قد قاتلوا العدو فاستحقوا هذه الأرض. يرد السؤال، هل نقسم هذه الأرض دون المجاهدين في سبيل الله فقط الذين شهدوا الوقعة بدل ما نقسم الأموال العينية، أم أن هذه الأرض تبقى وتستصلح ويقام عليها حتى ولو أن العدو بقي فيها من أجل أن يعمرها ويقوم عليها من باب الإجارة؟ هل يجوز أن نبقيها بيده ثم نأخذ مصالحها وتستمتع بيت من المسلمين؟ هذا هو الذي يتحدث العلماء في مسائل الخراج والأرض الخراجية ونحن ذلك ما يتعلق بالضرائب التي تؤخذ على الأراضي إذا فتحت عنوة بالسيف. نعم.
وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام.
خير الإمام، التخيير النظر في خير الأمرين، أن ينظر الإنسان في الشيء طلبا لخير الأمرين فيه، والتخيير للإمام بمعناه أن الإمام والقائد ينظر المصلحة، إن كانت المصلحة أن يبقي الكفار في هذه الأرض لكي يستصلحوها ويزرعوها ويأخذ نتاجها للمسلمين ويعطيهم أجرتهم، هذا خيار، وحينئذ تكون الأرض خراجية بالمقاسمة، هذا النوع يسمى خراج المقاسمة. وخراج المقاسمة أن تترك، لأن الخراج ينقسم إلى قسمين، خراج الوظيفة وخراج المقاسمة. إذا أراد أن يأخذ عليها النتاج هناك خراج الوظيفة وخراج المقاسمة. فخراج المقاسمة أن يقول لهم ابقوا في هذه الأرض ازرعوها وقوموا عليها لأنهم قد يكونوا أعلم بمصلحة هذه الأرض فيزرعونها ويقومون عليها على أن لهم النصف للمسلمين النصف. والأصل في هذا ما حدث في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر بشطر مما يخرج من أرضها وهو أشرف المساقات. ولذلك بعض العلماء يعتبره أصلا في المساقات ويعتبر أيضا إجارة ويعتبر خراج بالمقاسمة. فتقسم الأرض بمعنى نتاج الأرض. الأرض تصبح ملك للمسلمين، الأرض ذاتها تصبح ملكا للمسلمين. فحينئذ ما ينتج منها يقسم قسمين فيقال لهم ازرعوها وقوموا عليها ونصفها لكم ونصفها لنا. وهذا هو الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر. وقال لهم كما في كتاب الشرط الذي الصلح الذي بينه أو العقد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه يبقيهم فيها ما أرأى ما شاء الله. فلما جاء عمر أجلاهم عنها رضي الله عنه وأرضاه فدل على أن الأرض ملك لبيت مال المسلمين. ففي هذه الحالة تكون الأرض باقية وتبقى ملك لبيت مال المسلمين ثم يبقى الإمام الكفار يعملون فيها لمصلحة بيت مال المسلمين ويأخذون أجرة ما يقومون به من عمل. وهذا يحتاج إلى الرجوع إلى أهل الخبرة وأهل النظر. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم في كل سنة يبعث إليهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه من أجل أن يخلص نخل خيبر وينظر كم فيه ثم يفرض عليه من النصف ويأخذه إلى بيت مال المسلمين. هذا الذي يسميه العلماء رحمه الله خراج المقاتلة. النوع الثاني خراج الوظيفة. وخراج الوظيفة أن يقال له تبقى الأرض بيده وكل جريب منها أو كل هكتار أو كل مثلا شبجان أو كل مساحة معينة عليك فيها مثلا 1000 درهم أو 1000 ريال أو 10,000 ريال كل سنة. فهذا يسمى الخراج الوظيفي وله ضوابط وله أصول وله مباحث طويلة تكلم العلماء رحمه الله عليه في كتب المطولات. وقد أفرد الإمام القاضي أبو يوسف رحمه الله كتابه المشهور الخراج وتكلم عليها الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه النفيس الأموال وكذلك ابن الجندوي في كتابه أيضا النفيس الأموال. وهذه ضوابط ترجع إلى تراتيب مالية تعرف في بيت مال المسلمين يعطى فيها قدر معين يرجع فيه إلى أهل الخبرة هم الذين يحددون هذا القدر ويكون القدر سنويا يدفع كل سنة. هذا كله الذي هو خراج الوظيفة وخراج المقاسمة مرتب على مسألة بقاء الأرض بدون اسمه. فإذا أنت تقول مصنف رحمه الله خير الإمام يعني ينظر الإمام الأصلي هل المصلحة أن تبقى خراجية ويلقيها يأخذ منها الخراج ببيت مال المسلمين كما كان حدث في من فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه وكذلك الصحابة من بعده الخلفاء من بعده عثمان في الفتوحات. فكانت هناك ما يسمى بالأرض الخراجية. السبب في هذا الخراج أو الأصل فيه أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما فتح المشرق ودخل المسلمون بلاد فارس وتوغلوا فيها كان رأي عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يبقي الأرض لكي ينتفع بها المسلمون في عصرهم ومن يأتي بعدهم. وعلى هذا شرع عليها رضي الله عنه على هذا الحكم أن تبقى لبيتنا المسلمين. فترك أراضي الشيرة في العراق وكذلك أراضي فارس أجزاء كبيرة منها خراجية فأبقاها لأجل مصلحة بيتنا المسلمين حتى يبقى لبيتنا المسلمين خراج يدر عليه سنويا وتبقى مصلحته للمسلمين. فانتفع بذلك الحي وانتفع بذلك من يأتي بعده وهذا كله لاستقرار بيت مال المسلمين. هذا قضاء عمر بن الخطاب. واختلف هو وبلال وعبد الرحمن بن عوف وكان رضي الله عنه يقول اللهم أعني على بلال. السبب في هذا أنه كان بعيد النظر وتأول آية الحشر قل تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فإن هذه الآية جاءت بعد آية الخير وما عفى الله على رسوله. فهذه الآية والذين جاءوا من بعدهم يقول
إن الخلف الذين يأتون من بعد يترحمون على ما قبلهم لما تركوا لهم من الخير في جهاده سبيل الله. فكان من فقه رضي الله عنه فقضى بذلك واستقر عليه العمل ووافقه الصحابة بعد، ورجع بلال عبد الرحمن إلى قوله. والسبب في هذا أن بلال عبد الرحمن لما فتح العراق وفارس كانوا يقولون اقسم على الجندي أرضهم، فامتنع عمر رضي الله عنه وأرضاه وأبقاها خراجية، وعلى هذا بقيت خراجية وبقي حكم خراج سنة عمرية، فمضت على ذلك جماعة المسلمين فأصبح أصلا عند العلماء رحمهم الله أن الأرض يرجع فيها إلى نظر الإمام. إن نظر أن من المصلحة أن تقسم قسمها، وإن رأى أن من المصلحة أن تبقى خراجية أبقاها خراجية. وقد فعل عمر رضي الله عنه كلا الأمرين في فتحه بالمشرق، فإنه خطط الكوفة وقسمها بين المجاهدين، والسبب في هذا أنه ما كان يريد مخالطة المجاهدين للناس الذين كانوا بالعراق خشية أن تفسد أخلاقهم، فحاجهم إلى الكوفة وخططها لهم وأمر أن يعطى كل منهم حظه من الأرض، فهذا يسمى بالإعطاء، وله أصل في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقسم للمجاهدين قسما منها وجعلهم ملكا لهم، وقسم منها أبقى خراجي. وعلى هذا قال العلماء يخير الإمام بالمصلحة، إن كان المصلحة أن يبقيها يقسمها بين المجاهدين قسمها، وإن كان المصلحة أن يبقيها خراجية أبقاها. فإذا قسمها وأخذ كل مجاهد مثلا قطعة من الأرض فباعها أو تصرف فيها فهم كلها، كما أنه إذا ملك الماء إن شاء انتفع به لنفسه وإن شاء باعه على الغير. نعم.
خير الإمام بين قسمها وردها على المسلمين،
بين قسمها يعني على الجن وعلى من شهد الوقعة بالطريقة التي ذكرناها، وبين وقفها على المسلمين يعني تبقى موقوفة في حكم الأرض الموقوفة لمصلحة بيت مال المسلمين، فتبقى خراجية إلى الأبد. نعم.
ويضرب عليها خراج مستمرا يؤخذ من هي بيده،
ويضرب عليها خراج مستمرا تؤخذ من هي بيده، هذا على ما ذكرنا. لذلك ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال منعت الشام مدها ومنعت العراق قصيدها، وهذا يعتبره العلماء أصل في الخراج الذي يؤخذ عن الأرض، لأن المراد بالمد والقصيد إشارة إلى الفتوحات وما يكون منها من خراج. ولذلك بعض العلماء يذكر هذا الحديث دليلا على مشروعية الخراج الأرض الخراجية، فلما قال وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم، أي أنه في آخر الزمان ينقطع هذا الأمر، وقد كان ما كان وهو من معجزاته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. نعم.
والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام،
والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام، يعني كم يكون هذا الخراج، كم يضرب عليه من الخراج، هذه مباحث تكلم العلماء رحمه الله عليها، والمسائل والأحكام تكلم العلماء عليها في كتب الخراج وكتب الأموال، وهي تتعلق بمصلحة بيت مال المسلمين. ولا يمكن للإمام أن يقدم على مثل هذه الأمور إلا بالرجوع إلى أهل الخبرة، إن كانت الأرض زراعية سئل عنها أهل الزراعة، وإن كانت الأرض تعمر ويستفاد من عمرانها وسئل أهل المعرفة بالدور والأراضي وهكذا. نعم.
ومن عجز عن
كذلك الجزية، الجزية وهي الفريضة التي تفرض على أهل الكفاف إذا أتقاهم المسلمون في دياره، وسيأتي إن شاء الله بيان عقد الجزية وأحكامه ومسائله. والجزية تفرض بضوابط معينة على أشخاص معينين من أهل الكتاب ومن في حكمهم من أهل الدين السماوي، فإذا دخلوا في ديارهم فإنه تضرب عليهم الجزية، ويكون مقدار هذه الجزية راجعا إلى نظر الإمام، يختلف اختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص أنفسهم فيضرب لهم. فهناك حد من الجزية أعلى، وهناك حد أوسط، وهناك حد أدنى. فالحد الأدنى مثلا فرضنا أن الحد الأعلى 48 ريال مثلا فرضنا، يكون الحد الأوسط 24 والحد الأدنى 12. فعلى هذا التقدير ينظر الإمام في حال الإنسان، فإن كان من أعلى الناس فرض عليه 48، كان من أوسطه 24، وإن كان من أدناه فرض عليه 12. على تفصيل سيأتي إن شاء الله بيانه في كتاب الجزية. نعم.
ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها، قال رحمه الله ومن عجز عن عمارة أرضه،
ومن عجز عن عمارة أرضه إذا كانت الأرض خراجية فمعنى ذلك أن المطلوب تحصيل المصلحة منها لبيت مال المسلمين، وهذا يسمون علماء موارد بيت مال المسلمين، والفقهاء دائما يبحثون في الموارد المالية لبيت مال المسلمين، فلا بد أن تبقى موارد بيت مال المسلمين ثابتة حتى يمكن بقاء مصالح المسلمين والصرف من هذه الأموال على مصالح المسلمين وفيه الرفق بهم. فهذه الموارد إذا ينبغي أن يحافظ الإمام على بقائها. فإذا كان الذي أخذ الأرض الخراجية لا يستطيع أن يحكم عنها عدل لكذا لسن أو لمرض أو لزمان أو نحن ذلك، قال لا أستطيع عمارتها، يجبر على إجارتها لمن يعمرها، أو تنقل إلى من يقوم، تنقل تأخذ من إلى غيرهم من يقوم على إصلاحها ونفع المسلمون بذلك.
أجبر
على إجارتها، الإجارة عقد على منفعة بعوض، عقد على منفعة بعوض. العقود المالية تكون أحيانا على الذات وأحيانا على المنافع. فأنت إذا جئت إلى رجل وقلت له بعني هذه الدار وهذه العمارة أو هذه الشلة، فمعنى ذلك إذا قلت له بعنيها ب10,000 قال قدم، فإذا أخذ ال10,000 معنى ذلك تملك عين الدار التي هي العمارة وعين الأرض وتستطيع أن تسكن فيها، فالدار ومنافعها ملك لك. فإن شئت أن تنتفع بها بالسكنة سكنت، وإن شئت أن تنتفع بإجرتها أدفعها على الغير وأخذت الأجرة، وإن شئت هدمتها لا أحد يمنعك لأنها مال، وقد ملكت العين والمنفعة. لكن الحالة الثانية أن يكون قولك أجلني هذه الدار شهرا ب1,000، فمعنى ذلك أنك تملك المنفعة فقط وهي السكنة فيها، فلا تستطيع أن تهدم هذه الدار ولا أن تبيعها للغير ولا أن تهبها ولا أن تتصدق بها، لكن الذي تملك السكنة فيها. فالإجارة هي المنفعة، فمعنى ذلك أن الأرض الخراجية ملك لبيت مال المسلمين، عين الأرض هي ملك لبيت مال المسلمين، لكن منفعتها من زراعتها وحراستها والقيام عليها وما يكون منها من نتاج، هذا هو الذي يستأجر، تستأجر الأرض. وإجارة الأرض للزرع فيها خلاف العلماء وجماهير العلماء على جواز إجارة الأراضي خلافا للظاهرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما ما كان بشيء معلوم فلا بأس، يعني في إجارة الأراضي، فدل هذا على مشروعية إجارتها. فيجوز إجارة الأرض للزراعة مثل مسألتنا، فتكون أرض خراجية تزرع فيأخذها مثلا السنة ب1,000 أو الشهر ب100، فهذا يسمى إجارة أرض من أجل الزراعة. لكن اشترط في إجارة الأرض للزراعة أن يكون فيها ماء، لأنه إذا استأجرها للزراعة ولا ماء فيها فهذا من إجارة الغرر، وحينئذ لا تصح إلا إذا كان يجلب الماء إليها، كأن يحمل الماء إليها أو يجريه بقنطرة أو يكون من جيرانها فيجلب من مزرعتها إلى آخره. فالمقصود أن الإجارة تكون على الأرض خراجية، يؤجلها يعني يترك الغير ينتفع بها لأجل مصلحة بيت مال المسلمين كما ذكرنا ذلك.
أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها،
أو رفع يده عنها حتى تعطى للغير ويقوم باستصلاحها ونفع المسلمين منها. نعم.
ويجري فيها الميراث،
ويجري فيها الميراث. فإذا كانت هذه الأرض خراجية وقام عليها إنسان ثم توفي ودعا ورثته وقالوا إنما نريد هذه الأرض أن نقوم عليها مثل ما كان أبونا يقوم وندفع ما كان يدفع، فإنه يحل ويرثونها وينزلون منزلة أبيهم لأن الفرع أصل السكن أصلي.
وما أخذ من مال مشرك كجزية وخراج وعتر، وما تركوه فجعا، وكنت كنت الغنيمة ففيء نصره في مصالح المسلمين. قال رحمه الله وما أخذ من مال مشرك.
هذه المسألة الجملة هذه يريد المصنف أن يبين حكم الأموال التي تؤخذ في الجزية وتؤخذ في العشور والضرائب وتؤخذ من الحربي ونحوهم. هذه الأموال لمن تكون بعد أن بيّن أحكام الغنيمة وأحكام الخراج؟ وهذا مسلك للفقهاء رحمه الله أنهم يذكرون المسائل المشابهة في أماكن المناسبة. فبعد أن بيّن أحكام الغنائم ونظر إلى أن الغنيمة فيها الخمس يرجع إلى بيت مال المسلمين هو الحكم، وكذلك الخير يكون أحيانا سيئا إذا لم يوجد عليه المسلمون بخير ولا ركاب، فإنه يرد لبيت مال المسلمين. فيرد السؤال
يعني كيف يكون حكم هذا المال؟ فقال وما أخذ من المشركين. الكافر أو المشرك إذا أخذ من ماله شيء، فبعض العلماء يقول يملك مال الحربي لمجرد أخذه، وهذا يميل إليه طائفة من العلماء الحليمان بحنيفة وغيره من الجمهور. وقال بعض العلماء بأنه يكون لبيت مال المسلمين، لأنه يرد على بيت مال المسلمين إذا أخذ من الكافر، وحينئذ يدخل إلى بيت مال المسلمين، وبيت مال المسلمين تكون مصارف ومصارف الخير، بمعنى أنه يصرف في مصارف المسلمين، وهذا هو الذي أدر عن المصنف يصرف في مصارف المسلمين. المصارف جمع مصلحة، مثل بناء المساجد، مثل بناء القناطر للشرب وإجراء المياه، وبناء المستشفيات للعلاج، ونحن ذلك من المصالح العامة على حسب ما يراه ولي الأمر أو يرى إمام المسلمين لمصلحة المسلمين. هذا يسمى مصرف بيت المال في المصالح العامة. فهذه الأموال التي لا يعرف أصحابها كأموال الغير تدخل إلى بيت المال المسلمين وتصرف في عموم مصالح المسلمين. وكذلك هذا يعتبره العلماء رحمه الله كأنه حينما يكون المال لغائب مسلم لا يعرف من صاحبه وأدخل إلى بيت المال، كأن المسلمين كلهم لهم حق في ماله، لأنهم بأخوة الإسلام نزلت منزلة أخوة النسب، لأننا ما نعرف نصلح هذا المال حتى نأتيه لقرابته. فحينئذ يشترك المسلمين في هذا المال ويصرف في مصالحهم العامة من شق الطرقات والقناطر القديمة لإجراء المياه ونحن ذلك من المصالح العامة، وكذلك ما يهيئ به للجهاد في سبيل الله، كل ذلك يعتبر من مصالح مصارف بيت مال المسلمين. ففي بيت مال المسلمين ما يسمى بالموارد، وفيه ما يسمى بالمصالح، فيبحث في مسائل بيت المال المسألتين. ويذكر العلماء في كتاب الجهاد في باب الغنائم المسألتين، موارد بيت المال، ويذكرون مصارف بيت المال. فهذا من باب ذكر الشيء عند مناسبته. فيبين رحمه الله أن المصارف الخمس الخمس الذي ذكرناه، ومصارف العشور، العشور سيأتي بيانه، ومصارف الجزية، ومصارف أموال الغزر الذين لا يعرف من أصحابها، كل هذا يصرف في مصالح المسلمين العامة. نعم.
وما أخذ من مال المشرك كجزية والأراضي.
كجزية، الجزية هي المال المقدر، المال المفروض على الكافر إذا أقر في بلده على دينه من أجل حمايته. يعني تأخذ الجزية ويبقى الكافر شريطة أن يكون من أهل الكتاب، يبقى في هذا البلد، ثم تفرض عليه بقدر معين يحدده ولي الأمر، ويكون مفروضا عليه بالسنة بالحول. من العلماء من يقول يأخذ عليه سبقا، يعني ببداية الحول عند رأس كل حول يدفع الجزية قبل تمام السنة، ومنهم من يقول تأخذ عند تمام السنة، وهذا مذهب الجمهور حينها تأخذ بعد استثناء السنة وهو أقوى. هذه الجزية تفرض إذا دخل المسلمون إلى بلاد الكفار أو أرادوا غزو الكفار وخيرونه، أولا بين الإسلام أن يسلموا فيقول لهم مال المسلمين وعليه لعن المسلمين، فإن أسلموا فلا إشكال. الحالة الثانية أن يقولوا نعطي الجزية، فإذا قالوا نعطي الجزية فهذا له شروط وضوابط، منها أن يكون من أهل الكتاب، لأن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الدين السماوي، فلو كانوا مشركين أو وثنيين لا دين لهم، لأن هؤلاء لا تقرر عليهم الجزية، لأنه لا يؤخذ دين غير سماوي، لأنه أشبه بإقرار الشرك. لكن أهل الكتاب فيه شبهة من وجود الدين، وهذا من رفق الله سبحانه وتعالى بعباده ورفق يديه، فخرق بين أهل الكتاب ومن المشركين والوثنيين. فإذا قالوا نعطي الجزية وسيأتي ضوابطها وشروطها ومن تؤخذ وكيفية أخذها، إذا قالوا نعطي الجزية وجاءت إلى بيت من المسلمين، هنا المسلم يقول أين تصرف؟ فالجزية إذا فرضت على الكتابيين وحيدت إلى بيت من المسلمين تصرف في مصالح المسلمين العامة، تدخل إلى بيت من المسلمين ويكون مصرفها مصرف مصالح المسلمين كما ذكرنا. نعم.
وخراج
ذكرناه يفرض على الأرض، سواء كان خراج مقاصمة أو كان خراج وظيفة، إذا أخذ هذا الخراج يدفن أو يطرح في مصالح المسلمين العامة. نعم.
وعشر
العشر واحد من عشرة، العشر هو الواحد من عشرة، فالعشر يؤخذ إن الكفار إذا تاجروا في بلاد المسلمين إذا كانوا حربيين الكفار ينقسمون إلى أقسام، إما أن يكون تاجر حربيا بيننا وبينهم حرب، فهؤلاء يسمى عند العلماء وفي كتب العلماء يذكرون في باب الجهاد الكافر الحربي، هو الذي ليس بيننا وبينهم إلا الحرب والقتال، فأناس وهم الأعداء الذين بينهم بين المسلمين والقتال حتى ولو كانوا في هدنة بينهم بين المسلمين، حكم الحكم الحربيين على تفصيل في مسائلهم. النوع الثاني الذميون، والذميون هم الذين لهم ذمة من أهل الكتاب الذين ذكرنا من تؤخذ عليهم الجزية، فهؤلاء الذين لهم ذمة لهم حكم أيضا خاص، وهناك نوع ثالث المستأمن، والمستأمن هو الكافر الحربي الذي يدخل في بلاد المسلمين بالأمان من أجل أن يتاجر أو من أجل إبرام عقد أو من أجل مصلحة معينة عامة أو خاصة، يؤمنه ولي الأمر، يؤمنه أي مسلم، فالأمان من أي واحد من المسلمين ممن هو أهل كما سيأتي يأخذ حكم أمان المسلمين كلهم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وهم حرب على من سواه. ولذلك لما جاءت أم هانئ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تكسره بثوب، وأراد علي أن يقتل، جاء رجل من بني عمها ودخل عليها في جوارها في بيتها، وكان من عادة العرب أنه إذا دخل المستدير إلى بيت الإنسان فإنه يؤمنه كما يؤمن نفسه، من دخل بيت الإنسان واستجار به فإنه يؤمنه كما يؤمن نفسه، وهذا من شير الكرام ومن علامة كمال الإنسان وفضله أنه لا تغفر له ذمة. إذا دخل عليه المستجير أو استأمنه الإنسان ودخل في أمامه ينبغي أن يؤمن إذا استعاذ به، لكن بشرط أن لا يكون مرتكبا لحد الله عز وجل ومرتكبا للحرمات، لأن مثل هذا والعياذ بالله لا يؤمن، لأن الشرع له حق عليه، فإذا أمن أحين على الإثم والعدوان، وهذا هو الذي عناه الله عز وجل قوله تعالى: مع البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكانوا في الجاهلية إذا دخل الرجل على الرجل ووطأ بطاقة أو دخل بيته أو دخل مزرعته أو مكانه وقال إني مستجير بك أو مستعيد أو الأمان أو يطلبه الأمان، فإنه لا يغفره، لأنه لما دخل بيته صار بمثابة الضيف، والضيف يكرم ولا يهان ويعطى ولا ينعى. ففي هذه الحالة كان من عوائد الجاهلية أنه يؤمن ويكون دونه في خير وشر، فجاء الإسلام بتهذيب هذه الأمور، إن كان في خير فخير وإن كان في شر فشر، فإذا كان في شر كان شريكا له في الإثم والعياذ بالله. فالمقصود أن المستأمن إذا دخل إلى بلاد المسلمين أو استجار المسلم فأجار فإنه في جوار المسلمين كلهم، فهؤلاء المستأمن والمستأمنون والذميون والحربيون، هذه ثلاثة أقسام للكفار. قد يأتي في بعض الأحيان يأتون إلى بلاد المسلمين بتجارة فيدخلون إلى بلاد المسلمين يتاجرون فيها، هناك نوع من التجارات يحتاج إليها فيدخلون إلى بلاد المسلمين من أجل التجارة. فدار العادة كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كتب له أبو موسى من الشام رضي الله عنه وأرضاه أن الكفار إذا دخلوا المغرب إذا دخلوا بلاد المسلمين لم يأخذوا عليهم شيئا، وإذا دخلوا المسلمون بلادهم المتاجرين أخذوا عليهم العشر. فكتب إلى عمر رضي الله عنه: كيف أننا إذا ذهب المسلمون يتاجرون عندهم فرضوا عليهم الضرائب، وإذا دخلوا إلى بلاد المسلمين لم يأخذوا عليهم شيئا؟ فأمره عمر أن يأخذ عليهم العشر إذا دخلوا، هذا ما يسمى بالتعشير، وتعشير يكون معاملة بالمثل مع الكفار، فهي ضريبة تؤخذ للمتاجر في بلاد المسلمين معاملة بالمثل، والمثل ما يسمى في زماننا وهو شبيه في كثير من المسائل بالجمرك، هذا يعتبر بالضريبة على الكافر مثل ما يعاملون المسلمين إذا تاجروا في بلادهم، فتكون مقابلة بالمثل، فعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفعله من بعده الخلفاء الراشدون، وأصبحت سنة مجمعا عليه أن الكفار إذا تاجروا في بلاد المسلمين أو كان لهم وكيل مسلم مورد بسلاحهم جاز أن يأخذ عليهم مثل ما يأخذ على المسلمين إذا وردوا السلاح عليهم. هذا يسمى بالتعشير وله ضوابط معينة وينظر فيه، ينظر فيه الإمام بضوابط المصلحة. العشر يفرض على الحربي، ونصف العشر على الذمي، وربع العشر على المسلم إذا تاجر من بلاده. فهذا أصل عند العلماء رحمه الله في العشر، إذا قيل العشر فهذا المراد به عشر ما يأخذ من جلب الأموال إلى بلاد المسلمين من الكفار. نعم.
وما تركوه فزعا
وهو الذي لم يوجد عليه بخير ولا ركاب. فهذا يعتبر شيء إلى بيت مال المسلمين ويقسم في المصارح العامة. نعم.
وخمس الغنيمة.
خمس الخمس، نحن قلنا أن الغنيمة تقسم على خمسة، الخمس منها يقسم أيضا على خمسة. فاعلموا أن غنمت من شيء فأن لله خمسا وللرسول هذا، فاعلموا أن لله خمسا هذا قيل للاستفتاح، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل هذا تقسيم. فلما قال فأن لله خمسا كأنه يبحث من الغنيمة، وحينئذ يسميه العلماء خمس الغنيمة، ثم خمس هذه الغنيمة، خمس الغنيمة يصرف في مصارف المسلمين العامة، وهو الذي عناه الله بقوله أن لله خمسا وللرسول. فالرسول عليه الصلاة والسلام خمسه، كان من النبي صلى الله عليه وسلم في الغنائم كان له شيء يسمى الصفي، والصفي كان من عادة الناس في الجاهلية أنهم إذا قاتلوا وكان لهم من يقود بالقتال ومن يغزوهم من شجعانه ممن له نظر الوقعة أو إمام مقدمهم يصطفي ما شاء، يأخذ من الأموال ما شاء ومن النساء ما شاء عند الغنيمة، هذا يسمى الصفي. فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفي، والاصطفاء أن يأخذ من الأموال ما شاء صلوات الله وسلامه عليه ويضع حيث شاء. ولذلك لما صارت غزوة بدر واختصم المسلمون فيها، لما صارت الأنفال يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فهذه سببها أنهم لما انتهت وقعة بدر اختصم الكبار والصغار، فقيل اختصم كبار الصين والصغار، فالصغار قالوا نحن الذين أبلينا، وقال الكبار نحن الذين كانت لنا حمايتكم، فهؤلاء حمل وهؤلاء قاتلوا. فكان الشباب يقولون الغنيمة لنا، والكبار يقولون بل لنا، نحن الذين أعنكم على أن حماية الظهر بعض الأحيان تكون أعظم من غيره. فوقع بينهم الخصومة فنزلت الآية، وقيل إنهم انقسموا إلى قسمين، قسم منهم كان يحرس النبي صلى الله عليه وسلم وقسم منهم كان يقاتل، فكان الذين يقاتلون يقولون غنيمة لنا، والذين يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون غنيمة لنا لأن حراسة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم. ووقع بينهم خلاف فأنزل الله الآية. وأيا ما كان هذه الوقعة لما حصلت اختصم سعد رضي الله عنه مع رجل من الأنصار في سيف، فقال سعد لي، فقال الأنصار بل لي، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس لك ولا له إنما هو لله والرسول. فلما أخذه نادى سعدا وقال أعطاه إياه، قال هو لي وهو لك، فأعطاه سعد، وكان سعد رضي الله عنه عظيم البلاء. فالشاهد أن الصفي هذا يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة. وقيل إن الصفية بنت حيي رضي الله عنها وأرضاها اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، لذلك اصطفاها وأعتقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم، وكانت من الصفي. وإن الصفي أيضا أمواله في خدك بجوار خيبر، وهي من الحصون التي اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. فقال بعض العلماء هذه الأموال الذي نص على أنه للرسول يرجع إلى بيت مال المسلمين، فأصلح لبيت مال المسلمين الخمس أن لله خمسه وللرسول. وقال بعض العلماء في قوله ولد القربى إن المراد به قرابة المسلم كما ذكرنا، وهو الصحيح أن الله حجب عنهم الزكاة وأعطاهم حظهم من خمس الخمس. وقال بعض العلماء بل خمس قرابة الإمام لهم الخمس، ويشكل على هذا فعل عمر رضي الله عنه، أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه لم يصفوا هذا الخمس في قرابته. ومنهم من قال وهو قول الثالث والذي نريده يقول هذا الخمس الذي قربه بعد وفاء المسلم يرد إلى بيت مال المسلمين، فيصلح لبيت مال المسلمين كم خمسان، يكون في بيت مال المسلمين العشر خمسان يكونان لبيت مال المسلمين، وهذا الخمسان يصرفان في مصالح المسلمين العامة.
يقول رحمه الله فتيء يصرف في مصالح المسلمين.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قوله رحمه الله فتيء هو جواب الشرع، الحكم وحكم الفيء ويصرف في مصالح المسلمين بالصورة التي ذكرناها يصرف في بناء المساجد وفي عمارة الطرق وغير ذلك من المصالح العامة التي ينتفع بها المسلمون.
يقول رحمه الله: باب عقد الذمة وأحكامها.
يقول رحمه الله: باب عقد الذمة. العقد هو الإيجاب والقبول، والذمة أصلها الأمان والعهد. وطول يوصف الإنسان بالذمة وهو وصف اعتباري ليس بمحسوس ولا بملموس، مقدر بالشخص. هذا الوصف مقدر للشخص يصح به أن يلتزم ويلزم به الغير. فهذه الذمة تكون محلا للحقوق والواجبات والفرائض والمسؤوليات. فتقول: في ذمتي 100 ريال لفلان، وفي ذمتي أن أعطيك كذا وكذا، وفي ذمتي أن أقوم لك بكذا وكذا. فهو أمر معنوي يتعلق بنفس الإنسان وليس من الأمور المحسوسة. فقوله رحمه الله: باب عقد الذمة، لما كان المسلم يؤمن الكافر ويعطيه عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم على الأمان له في نفسه وأهله وماله وولده على حسب الحال الذي وقع عليه عقد الذمة، وصف بقوله عقد ذمة من هذا الوجه الشمال على العهد والأمان. فالكافر يؤمن، وإذا عقد الكفار مع المسلمين عقد الذمة فلهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين. وإن شاء الله سنترك هذا الباب إلى المجلس القادم إن شاء الله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا كان الجنود يتعاقبون على ركوب الفرس فكيف تقسم الغنيمة أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالحكم في القسم للفرس وللراجل بحسب الوقعة، العبرة بالوقعة. فإذا كانت الوقعة شهدها آخر رجل منهم فإنها له، يكون سهم الفرس له. مثال ذلك: تعاقب على الفرس 3 فكانوا يسيرون عليه، الثالث منه هو الذي قاتل عليه، يكون قسم غنيمة للثالث. هذه الصورة. الصورة الثانية: أن يتعاقبوا أثناء القتال. إذا تعاقبوا أثناء القتال فهذه المسألة اجتهد بعض العلماء فقال: يعطى للفرس سهمه السهمين، يعطى للفرس السهمين ويقسم بينهما على حسب البلاء، يقسم السهم بينهم على حسب البلاء. والله أعلم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، هل تقاتل الزغال والجمال أو غيرها من الدواب على الأفراد وذلك بأن تعطى سهمان؟ أسابقكم الله.
لا يقطع إلا للفرس، لا يشمل هذا ما ذكر من الحمير والبغال. والسبب في هذا أن للفرس والخيل معنى يخصها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخيل إلى يوم القيامة. فالقتال عليها بركة، والجهاد عليها في سبيل الله له معنى خاص، ولذلك خصت، مع أنه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانت الإبل والبغال موجودة والحمير موجودة، ولكن الفرس فيه شيء ليس بغيره من الدواب، كأنه مهيئ للقتال، بخلاف البغال، خلاف الحمير، خلاف الإبل، ليس عليها الركوب للقتال مثل الفرس. الفرس يكب ويفر ويتعرض صاحبه للخطر أكثر، ولذلك عظم بلاؤه أكثر من غيره. ومن هنا قال: وللفارس فخصه بالفرس، ولا يكب الخيل ويقاتل عليها إلا الشجاع والقوي الذي يحسن الكر والفر عليها. فالفرس في الفرس معاني ليست موجودة في غيره. ومن هنا الشرط أن تكون من الفرس العربية الأصيلة التي يكون بلاؤها أعظم حتى يكون أقرب للسنة، وإن كان بعض العلماء خفف في هذا الشرط وأخذ بعموم من قوله: وللفارس 3 أقسام. نعم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، هل الغنيمة والخيل بمعنى واحد؟ أسابقكم الله.
الغنيمة والخيل بينهم عموم وخصوص. فالخيل يدخل تحت الغنيمة في بعض الأحيان وينفرد عن الغنيمة في بعض الأحيان. فالخيل يكون من غير إيجاب، كأن يأتي المسلمون إلى موضع فيه الكفار فيسمع الكفار بالمسلمين فيفروا ويتركوا أموالهم وديارهم، فهذا يعتبر من الخيل ويأخذ حكم أهل الخيل كما وقع في جلاء بن النضير وغيرهم، فهذا يعتبر حكم الخيل ويقسم قسمة البيت. بخلاف الغنيمة، الغنيمة لا تكون إلا من وقعة، الغالب على الأصل تكون بالجهاد ومقابلة العدو وقتاله. فالغنيمة هي نتاج الغزو. بعض العلماء يقول الغنيمة تشمل الفيء فتجعل من الفيء تحت الغنيمة، فكأن الغنيمة أعلى من الفيء. فإذا قلت الغنيمة لأن أصل الغنيمة من الغنم، والغنم يأتي الإنسان بدون بدن، قال الغنم هو أخذ الشيء بلا بدن، الغنيمة أخذ الشيء بلا عوض، فيقول غنم كذا. فقال يشمل بهذا المعنى ما كان بجهاد وما كان من دون إيجاب، أوجب عليه الخير يعني كان بالقتال، وما كان بدون قتال فهو غنيمة لأنه لغير بدل. وعلى هذا انخرط الفيء بحكم خاص مصارفه وأحكامه الخاصة ويتبقى غنيمة على الأصل العام. لكن أي ما كان المعروف في كتب الفقهاء رحمه الله أنهم يجعلون الغنيمة أصلا عاما لهذا كله، والفيء فرع من الغنيمة، يعتبرون الفيء فرعا من الغنيمة. على هذا درس مصطلح الجمهور رحمه الله والله تعالى أسابقنا الله. لكن الفيء له أحكام خاصة غير أحكام الغنيمة، الفيء له أحكام خاصة. وقلنا أنه يكون له مصارف الخمس التي ذكرناها بخلاف الغنيمة فإنها تخمس على المجاهدين 4 أخماس للمجاهدين 4 أخماس، ويكون التخميس بها بالخمس. فالذي تصرفه في الفيء تصرفه في الغنيمة في الخمس فقط، يكون الخمس فقط، لكن 4 أخماس تنفرد فيها الغنيمة عن الفيء. فالغنيمة 4 أخماس التي فيها تكون للمجاهدين في سبيل الله عز وجل وتعطى لهم، لكن الخمس الباقي الذي هو تمام العدد الصحيح يكون مصرفه مصرف الفيء. فمن هذا يقول بعض العلماء أن بينهم العموم والخصوص من هذا الوجه. نعم.
سابقنا فضيلة الشيخ، ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحمراء من الفاضلة فقال فذلكم الرباط فذلكم الرباط، هل يعادل أجل الرباط في الجهاد؟ أسابقكم الله.
المادة ربط دائما تكون للملازمة، وذلك إذا ربطت الشيء وعقدته فإن هذه العقدة يلزم بها الشيء ويبقى. ومنه تقول ربطت الفرس، ربطت الدابة، تلزم هذا المكان ولا يمكن أن تنفك عنه. فإذا جئت للرباط فله معنيان، رباط عام وهو الرباط على الطاعة، ورباط خاص وهو رباط الصغر في الجهاد في سبيل الله عز وجل. فأما الرباط العام على طاعة الله فهذا هو الذي عناه الله عز وجل بقوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، وهو الرباط على طاعة الله عز وجل ومرضاته. أياما آمنتم بي وصدقتم بكتابي ورسولي صلى الله عليه وسلم اصبروا وصابروا، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غاية الصبر. ورابطوا أي إذا صبرتم فابقوا على هذه الطاعة ورابطوا عليها واجعلوا هذا جعل لكم، فإن من صبر ظفر. وقد قرن الله عز وجل الخير بالصبر، وقال صلى الله عليه وسلم وما أعطي عبد عطاء خير من الصبر، ما أعطي عبد عطاء أفضل من الصبر خير من الصبر. هذا يدل على أن الرباط على الطاعة من أعظم ما يكون. ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجدنا ألذ عيشنا بالصبر. فالصبر على الطاعة والثبات عليها هو لا يكون إلا لأهل الكمال ولأهل الفضل، وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال صلوات الله وسلامه عليه ما كان ديمة وإن قل. ما كان ديمة يعني داوم عليه الإنسان فرابط عليه وبقي عليه وإن كان شيئا قليلا. فالمرابطة على الطاعة من أفضل الأعمال وحبها إلى الله سبحانه وتعالى. ولما كانت الصلاة هي أعظم الطاعات وأجل القربات بعد توحيد الله عز وجل لا يحافظ عليها إلا مؤمن، ولا يتم ركوعها ولا خشوعها ولا حقوقها إلا سعيد موفق في الدنيا والآخرة، لأن الله قرن بها صلاح الدين والدنيا والآخرة وصلاح حال العبد في دينه ودنياه وآخرة. إذا كانت الصلاة كذلك وهي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام، وكانت ولا ذلك من أعظم ما يتمسك به الإسلام في دينه، فإذا أقام لها فرائضها وحقوقها حفظه الله كما حفظه. وصعدت لها نور وقالت له حفظك الله، فتحت لها أبواب السماء فحتى تنتهي إلى ما شاء الله، وقالت حفظك الله كما حفظتني. فإذا كانت الصلاة بهذه المثابة فاعلم أن أكمل المؤمنين إيمانا من أحبها ورابط عليها. فإذا جاء يصلي تفاوتت مراتب الناس لصلاته، فمنهم من لا يدرك من صلاة الجماعة من لا يصلي مع الجماعة وإنما يصلي لوحده، فهذا من أحرم الناس من أجرها. ومنهم من يصلي مع الجماعة لكنه يأتي قبل التشهد بقليل، ومنهم من يصلي مع الجماعة فيدرك الركعة ويدرك الركعتين والثلاث، فيدرك نصف الصلاة ويدرك ربعها ويدرك ثلثها، ولما فاته منها خير من الدنيا وما فيها. ومنهم من لا يؤذن في المسجد إلا وهو فيه. فإذا كانت الصلاة بهذه المثابة فالحفاظ عليها والصبر عليها من أعظم الرضا. فإذا بولي الله والعبد المطيع لله المحب لمرضاة الله سبحانه وتعالى المؤثر لها على نفسها ينتظر الصلاة على رسول الله، يقول لا ما أنصليها مع الجماعة فقط، لا وإنما أنتظر حتى تأتي الصلاة الثانية، لأن قلبه معلق بها. فإذا ملأ الله ذلك القلب الذكي التقي النقي وأحب صاحبه وأراد أن يوفقه للدنيا والآخرة جعل الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه وغاية سؤيه ومطلبه، فأصبح لا يفكر إلا بهذه الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم يا بلال أرحنا بالصلاة. فإذا تعلق قلبه بالصلاة وقضى صلاة العصر قال أين أخرج في دنيا ثانية بليئة بالأمور اللاغية، أخير لي أن أجلس نظر في دنيا ونظر في آخرة، إن خرج ربما خرج إلى أمر يفوت به دينه وقد يخرج إلى فتنة، فقال خير لي أن أجلس وراء الصلاة وهي صلاة المغرب، فيجلس بعد صلاة العصر ذاكرا لله مثنيا على الله محبا ومؤثرا لمرضاة الله عز وجل، فإذا به قد راهق على خير وإذا به من أحب الخير وأعظمه أجر عند الله سبحانه وتعالى. فلما كان الصبر على هذه الطاعة صبر على الطاعة، فلما كان هذا النوع من الصبر من الصبر على الطاعة دخل في المسمى الرضا. فلما كان في أفضل الطاعات بعد التوحيد وهو الصلاة قال صلى الله عليه وسلم فذلكم الرضا، ثم انظر ما قال ذلك وإنما جاء بصيغة الجمع، ما قال هذا ولم يقل وهو الرضا بضمير الغيبة، لا قال فذلكم، أولا استخدام ذلكم إشارة ذا شر من بعيد، ذا دخلت عليه كاف قلت ذا من بعيد وهذا من قريب، ما قال وهذا الرضا هذا الرضا، لا قال وذلكم الرضا، فعبر بصيغة البعيد يقوم بعلو المرتبة للشرع. ومنه قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، إشارة إلى علو مكانته وعظيم منزلته عند الله جل جلاله. فقال صلى الله عليه وسلم ذلكم، ثم قال الرضا، ما قال ذلكم رضا أو من الرضا، إنما قال الرضا، وألهنا تدل على الكمال أي أنه أكمل الرباط وأعظم الرباط لأنه في أكمل الطاعات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى وهي الصلاة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينهينا فعل الخيرات وترك الفواحش والمنكرات، أسأل الله العظيم أن ينهينا بالعافية غدونا وآصالنا وأن يختم بالسعادة آجالنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.